بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا عن مقدمة عن خصائص التعليم الإسلامي أو التربية الإسلامية، وقلنا أن الخصائص هي ما تميز التربية الإسلامية عن غيرها. ولهذا التربية الإسلامية أساسا يعني تبدأ مع الإنسان حيث يبدأ رحلة الحياة، بل وتستعد للإنسان قبل ذلك، وهذا حقيقة ما يضفي عليها صفة الشمولية. وقلنا من قبل أن أبرز الخصائص في التربية الإسلامية أنها ربانية، وإذا قلنا أن بوابة الدخول إلى الخصائص هي الربانية، فلا شك أن خلق الإنسان وحياة البشر هي من صنع الله، فأنك تمضي في الحياة ابتداء بطريقة ربانية، أنك مربوب لله، أنك معبد لله، أنك خاضع لله، أنك مستسلم لله، أن سلطان الله فوقك. ولهذا نجد أن التربية الإسلامية لا تجعل جزئية في الإنسان إلا وتشمل هذه الجزئية. احنا ما عندنا في الإسلام شيء في الحياة متروك من غير أن نجد هناك في شرع الله ما يقود هذا الشيء. ولهذا الحياة لا تقاد بمنهج البشر، وإنما تقاد بمنهج رب البشر. لما نقول أن التربية الإسلامية من سماتها أنها ربانية الوجهة، يعني ما تترك شيئا في الحياة إلا وتجعله مربوبا لله. ولهذا راح نأتي إلى الشمولية، أن التربية الإسلامية تأخذ الإنسان بشمولية حياته، بشمولية أعماره، بشمولية أصنافه، بشمولية ما فيه من كل جزئية ارتبطت بهذه الحياة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هنا أخواني السؤال الذي يرد، إذا أنك ابتغيت فيما آتاك الله في الحياة الدار الآخرة، ما الذي بقي؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني كل ما آتاك الله في الحياة تجعله لأجل إيش؟ لأجل الدار الآخرة. طيب أنت تقول تلك هي دعوة من الحق، مطلب. طيب كيف لك أن تقود نفسك ضمن هذا المطلب؟ إحنا المشكلة عندنا الآن مطالب ربانية، لكن لا نفقه كيف نقود أنفسنا نحو تلك المطالب. مطلب الربان، إذن هناك طالب ومطلوب، من هو الطالب؟ الله. من هو المطلوب؟ الإنسان. إذن وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هل تستطيع أن تخرج شيئا من حياتك خارج دائرة ما آتاك الله؟ كل شيء في حياتك جعلته للدار الآخرة. بعد يقول لك ولا تنسى نصيبك، طيب هل بقي شيء حتى يكون لك فيه نصيب؟ كل شيء في عطاءات الله جعلناه للدار الآخرة. طيب السؤال يدل، ما الذي بقي حتى يخاطبك الله يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ هو أصلا في شيء بقي؟ ما بقي شيء يمكن أن توزعه حتى تأخذ منه نصيبك. الشيء يصغر إذا جعلته ضمن مصلحتك وحدودك، ويكبر إذا جعلته ضمن مصلحة الحق. ولهذا نقول قاعدة أن مصلحة الخلق تكبر حينما تجعلها ضمن مصلحة الحق. أي شيء تجعله أنت ضمن مصالحك يصغر. نفس الشيء لو جعلته ضمن مصلحة الحق نال منه الخلق وكبر كونه في دائرة الحق. إذا أردت أن تجعل البركة تطرح في رزقك، فاجعل رزقك مسخر في طاعة الله، واجعل حياتك مسخرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد أحاديث أن العمر يطول بصلة الرحم، صح ولا لا؟ وردت بعض الأحاديث، ينسأ له في إيش؟ في رزقه وفي أجله. طيب كيف الأجل العمر طول، والله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. نقول يا أخوان، إذا أردنا قياس العمر باعتبار الزمن فقد يكون الزمن واحد، وإذا أردنا قياس العمر باعتبار عطاءات الزمن فالمساحة مختلفة. يعني أحد العلماء حسبه حياته، قيل الإمام النووي، قيل حسبه حياته اللي عاشها، وافترضوا أنه حينما نزل من بطن أمه بدأ يؤلف إلى أن توفي، طلع باليوم الواحد قد كتب ما يزيد عن 70 صفحة. أي قضية، أي شيء في حياتك تجعله ضمن هالوجهة الربانية فالرب يبارك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يطرح لك البركة فيه. ومن هنا نقول إذا أردت للشيء أن يكبر فاجعله ربانيا، وإذا أردت للشيء أن يصغر فأخرجه من هذه الدائرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب بعض الناس يقول لك يا أخي كيف؟ أقول له نعم، من الذي خلقك؟ الله. من الذي منحك القوة لكي تستقيم أنت في الحياة؟ الله. من الذي أعطاك الصفات حتى تتلائم مع موجودات الكون فتستطيع أن تكون معها متساندا وليس متعاندا؟ من الذي منحك؟ الله. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب إذا كانت من كل نعمة من الله فعليك أن تتأدب مع الله وتجعل في كل قضية لله مقصدا. ولهذا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك في الدنيا. طيب هل نصيب في الدنيا دنيويا أم أخرويا؟ نصيبي من الدنيا الأكل، فالأكل حينما أقصد به أنني أتقوى على طاعة الله ألم يكن هذا المقصد أخرويا؟ إذن لا تنسى ما يصيبك من نصيبك من الدنيا أن تجعله كذلك إيش؟ أخرويا. وأحسن كما أحسن الله إليك أنك تجعل كل شيء حتى في خاصتك تجعله لله. أكثر شيء خصوصي في حياة الإنسان إيش هي؟ المعاشرة الزوجية. حتى هذه المعاشرة أمرك الله سبحانه وتعالى أن تستعيذ به وتسميه، تذكر الله قبل الشروع فيه حتى تجعل من متعتك مقصدا أخرويا. طيب ليش مقصد أخروي مع أنه فعلا هي قضية خاصة؟ ما من شيء في حركة الإنسان في الحياة إلا وأراد الله أن يكون ربانيا. لما؟ أنا أريد أجيب لكم قصة أخرى حتى لا نبعد كثير. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان برسول الله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان برسول الله. صح ولا لا؟ فإن غاب عنكم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حل في حياتنا؟ النكد والخوف والقلق. كيف؟ أقول غياب رسول الله كونه صاحب وحي، وغياب وحي رسول الله إذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام موجود بذاته. ولهذا تلك المرأة تبكي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، يأتي عمر الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل ما الذي يبكيك؟ كلنا فجعنا برسول الله، كلنا كذا. قالت أنا ما أبكي عن غياب شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أبكي لأن الوحي قد انقطع بذهابه. ثم لاحظين القضية، هذا المفهوم أخي المرهف. واعلموا أن فيكم رسول الله. ولهذا أنا ذهبت مذهبا فيما يتعلق بمسألة الإسراء والمعراج، فقلت أن في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء وإلى بيت المقدس ما أخذت من زمن الحياة ثانية واحدة. لكثير من العلماء يقول لك كانت ليلة وكانت نصف ليلة وكان جزء من الليل، أنا أعتقد أنها ما أخذت ثانية واحدة. كان الفراش دافئا. ليش أخي؟ لأن الله ما أراد أن يحرم المؤمنين من أهل الأرض غياب صاحب الوحي ولو لحظة واحدة، فأكرم صاحب الوحي برحلة لم تأخذ من زمن الأرض إكراما لأهل الأرض، وأخذ زمنا طويلا لا يرتبط في الأرض إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. حينما نتكلم عن عظم هذه المعجزة، الأعظم أن نعطيها زمن أم أن لا نعطيها زمن؟ كمال الإعجاز أن نقول أن الزمن توقف فما أخذ من زمننا شيء، وإنما كان للرحلة زمن بقدرة القادر بقدرة الله سبحان الذي أسرى بعبده. فما دام أن الذي أسرى هو الله فقوة الله غير محدودة، وإذا كانت القوة لا محدود شو يكون الزمن؟ صفر. فهل هناك شيء أقوى من الله؟ وقوة الله غير محدودة. ومن هنا نقول أخي، كل شيء في حياتك حينما تجعله لله تبارك وتعالى فقد جعلت لله سلطانا فيه، وبما أنك جعلت لله سلطانا فيه فأنت عشت بقوة وبقدرة غير محدودة، إذن أنت تحت رعاية غير محدودة، إذن أنت كبرت في الحياة. ولهذا إخوان لما نتكلم عن ربانية الوجهة، أن الله أراد منك أن تكون أنت كبيرا بالله، عظيما بالله، حياتك لها معنى حينما تجعلها لله، حركتك في الحياة محسوبة بحسابات الله، إذن أنت ولتصنع على عيني. فكما صنع الأنبياء على عين الله، لكل عبد كان ربانيا له قدر أن يصنع على عين الله. الأنبياء لما صنعوا على عين الله؟ لأنهم نالوا أعلى مراتب الربوبية في وجهتهم في الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فكانوا أعلى مراتب الربانية في وجهتهم في الحياة، فالله صنعهم على عينه. وكل عبد رقى إلى كمال الوجه الرباني في حياته له صناعة على عين الله كما صنع الأنبياء. قال ربنا سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شوف كلمة كذلك، أنا تعجبني في الموقف، مو قصة النون، تعجبني كذلك لأن لي فيها نصيب. واضحة؟ إيش اللي يعجب قصة يونس؟ كذلك. ليش هاي تعجبني؟ أنا يهمني أنا قضيتي. ونرجع ونقول الله لا يسرد لك تاريخ الحياة، وإنما يعلمك كيف تعيش الحياة، كيف تستثمر الحياة. إذن أنا وين؟ كلمة كذلك. ولما ذكر تلك الحجارة الهندت قال: وما إيش هي من الظالمين ببعيد. إذن سبحان الله القضية نجمعها أن الله يعطيك محصلة أنه قريب منك، ويعطيك محصلة أخرى أنه بعيد من عدوك. إذن كسبت إيش؟ محصلتين، محصلة أنه معك، وأخرى أنه ضد غيرك. لما كرم ضد غيرك محصل إلك ولا لا؟ فحينما يضعف عدوك ألم تكن محصلة لك؟ ولهذا أقول لك في كل وجهة في الحياة اجعل لك وجهة ربانية، الله سبحانه وتعالى يمنحك بركة الحياة. إذن نرجع احنا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقلنا للأخوة: ما من شيء آتاك الله إلا وأمرك أن تجعله أخرويا، هل بقي شيء حتى تأخذه؟ أقول نعم، الذي آتاك الله قد يكون خاصا بك. وقلنا أبلغ حالات الخصوصية العشرة الزوجية، هذه كنا احنا نقول هذه حياة خاصة. حتى هذه الحياة ربنا قال لك ابتغ فيها الآخرة، فحتى الذي يصيبك اجعله كذلك من باب وأحسن كما أحسن الله إليك، كما منحك ما يعطيك لذة ورغبة ومحبة، كذلك حتى هذا الخاص فيك انت اجعل وجهته ربانية يكن لك نصيبا في الحياة ومقصدا أخرويا. إذن هو جزء مما آتاك، لكن خصك به نعمة من الله لك، وفي نفس الوقت حتى هذه النعمة ما أراد الله أن يرفع عنك كرامة أن يكون لله فيه مقصدا وإن كان خاصا بك، من أجل قضية واحدة، أن الله ما أراد أن يجعلك في موطن أنت بعيد عن دائرة الربانية. كما قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام الزمن توقف عنده في المعراج من أجل قضية واحدة، حتى لا يحرم هذه الأمة من معية رسول الله ومعية الوحي، فكان زمنا محسوبا عند الله في رحلة رسول الله، وزمنا غير مقطوع من الأمة إكراما لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ سبحان الله يا أخوان، أحيانا أنا أعجز حينما أقف أمام النص القرآني. التجارة فيها إشارة ربح ولا إشارة إلى تحذير؟ أقول لك تاجر حتى تربح كذا، تربح سيارة، تربح كذا، تربح فلوس. لكن القرآن هل أدلكم على تجارة الأصل تدخلكم الجنة؟ أما هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ الأصل في التجارة إيش هي؟ الربح. أما في التجارة يأتي النتيجة هو الترهيب، أمر غريب. طيب ليش ما قال لك دخلك رحمته؟ لأن إحنا في دنيانا نعيش طمعا ورهبا، طمعا بالجنة ورهبا من النار، صح ولا لا؟ فالله حينما يقول لك أنني سأنجيك من النار، في ذلك أعطاك بشارتين، بشارة النجاة وبشارة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. لأن مسألة طبيعية أنك إذا زحزحت عن جهنم أن تدخل الجنة، فحينما يزحزحك عن النار منحك بشارتين، بشارة الزحزح وبشارة الدخول. فالله حينما قال التجارة أنجيك يعني أعطاك ربحين، ربح النجاة وربح الدخول. فإذا إخواني إحنا قاصرين عن إدراك ماهية الخير والشر. فيأتي الحق سبحانه وتعالى يعطيك بركة الوجهة، أنك قد تتوجه إلى الأشياء وقد تصيب وقد لا تصيب. ما كل قضية أنت رحت لها نجحت، ولا كل قضية رحت لها فشلت. إذن احتمال وارد ولا لا؟ وارد. بس إذا تريدها تنجح 100%، تريد أنك تسعى في طريق الفشل فيه ممنوع، ما هو الطريق؟ أن تجعل الشيء الذي تريده ربانيا. سبحان الله، شوف ربك كيف يدلك. طيب تقول لي أنا مشيت بأشياء جعلتها ربانية وما نجحت، الله يقول وعسى أن تكرهوا شيئا. الله أكبر يا أخي، الأمور التي حتى في حسابك أنها غير ناجحة، الله يقول لأنك جعلتها ربانيا فهي خير. ويأتي الحديث عجبت لأمر المؤمن أمره كله خير. سبحان الله، ليش أخي أمر المؤمن كله خير؟ لأن القضايا التي سلكها في حياته جعلها ربانية. فإذا إحنا أخي حتى الفشل بعد المقصد هو نجاح، حتى الفشل بعد المقصد إيش نقول؟ هو نجاح. وهذه قاعدة تربيها فينا العقيدة الإسلامية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني عسى أن تكرهوا أمرا بقصور إدراككم وأنتم جعلتوه لله يجعل الله خير لكم. طيب هو قد يكون مو خير، يقول لك نعم حتى لو كان ما هو خير فالله يحوله إلى خير بقدره لأنك جعلته ربانيا، وحاشا لله أن يجعل لك فشلا في مقصد رباني. لا تحسبه شر، بل هو إيش؟ بل هو خير. طيب ليش خير؟ لأن وجهت ربانية يا أخي. فنحن حينما نعيش حياتنا وأجزاء الحياة ضمن المقصد الرباني حياتنا كلها رابحة. ما في إنسان رباني فاشل. فبعض الناس يقول لك والله أنت طريقتك مو خير للأمة. أقول في نظرك أما أنك لو اطلعت على ما خبأه الحق إكراما لإيماني لما قلت هذا الكلام. ومن هنا يكون اختلاف الرأي بين أهل الإيمان وغيرهم المسافة شاسعة، لأنك تخطو على أساس الثقة بالله، وغيرك يخطو على أساس ثقته بالأشياء، وهذا مفترق الطريق بين المؤمن وغيره. أقول: من انقاد نحو الله قاد الله له الحياة وقاد له الخير، فمن انقاد نحو الحياة أوكله الله لها والحياة لا ترحم. في تطبيقات حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوجه خطابه لعبد الله بن عباس، وكان صغيرا ابن عباس، قال: يا بني أعلمك كلمات. شوفوا الكلمات اللي علمها: احفظ الله يحفظك. احنا مو قاعد نتكلم فيها ربانية، كلها الآن هالقضية. احفظ الله تجده تجاهك، هل الله سبحانه وتعالى في اتجاه؟ ايش معناها؟ أن ما من نظرة في الحياة إلا وتجد شرع الله أمامك، إلا وتجد فتح الله أمامك، إلا وتجد أن الله هو الذي يقودك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كلها أخي وجهة ربانية. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في تربية الصغار، اللي هي إيش؟ هي الوجهة. ودائما يا أخوان ثقوا بالله، اللي ما يربي أولاده ضمن هاي الوجهة لا يمكن أن يجد هناك طفلا في أسرته سيعيش ربانيا. لازم نعلم أولادنا أخي، الحياة كلها مبنية على وجهة واحدة، فلا تموتن إلا وأنتم. كانت وصية من؟ إذ حضر يعقوب، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعد؟ قال: نعبد إلهك ونحن له مسلمون. إبراهيم عليه السلام قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فبدأ بتحديد الوجه إبراهيم، واستقرت في ذريته في وصية يعقوب عليه السلام. المنطلق في رسم المعلم، والمستقر في مدرسة المعلم. كذلك أخي عندنا ضوابط في المنطلق. احنا مو نقول هذه ربانية هذه ربانية هذه ربانية. ايش معنى الوجهة الربانية؟ اللقمة اللي تأكلها اجعل وجهتك فيها ربانية. ايش اجعل وجهتك فيها ربانية؟ ابدأها بسم الله فكانت مدخل الصدق. مو قلت بسم الله خلص حررتها من الحرام. يعني هل واحد، عفوا اخي الكريم، يعني اذا اكل الحلال قال بسم الله، هل لقيت واحد يأكل لحم خنزير يقول بسم الله؟ لا تتفق البسملة هنا، لا تتفق مع المحرم أساسا. هل لقيت واحد يزني بامرأة وقبل ما يزني تعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا يمكن، ما هو شيطان. شاة ذبحت والذابح قال بسم الله، وشاة أخرى مثلها نفس الوزن نفس الشكل نفس العمر ذبحت وما قيل بسم الله. طيب ليش هذه حرام ليش هذه حلال؟ البعض يقول لك الحرام في أمراض وفي كذا وفي كذا. أقول له: لا يا أخي الكريم، الربانية فوق التعليل. لا تقول لي هسه مو يجي واحد يقول لي أنا امتنع عن الخنزير، إيش يقول لي؟ أن هذا الخنزير كله أمراض وكله جراثيم وكله فيروسات وكله مدري إيش. أقول: أنت امتنعت من أجل صحة وأنا امتنعت من أجل أمر، قديش الفرق؟ لو الخنزير أنا ثبت في العالم أنه أنفع مأكولات للجسد أكله ما... ليش؟ أمر. فأنا أمتنع لسلطة عليا وأنت تمتنع لمصلحة خاصة. ولا هذا خروف وهذا خروف نفس الصنف نفس الوزن نفس الصحة نفس الكذا، هذا انذبح وهذا انذبح، إيش معنى هذا حرام وهذا حلال؟ لأن هذا ذبح على اسم الله فكان في وجهتك بذبحه ربانيا، وهذا غير رباني، والله أرادك ما تخرج من دائرة ربانيته. شوف أخوان العلماء قديما رح نجي للتعليم، أفنوا أعمارهم حياتهم من أجل قضية واحدة، من أجل أن يطلبوا العلم لذات العلم. أكو فرق أخي. هسه أنت تقول، أقول لك يا أخي عمرك 60 سنة تعال ندرس فيزياء، تضحك تقول يا أخي هسه بالعمر أدرس فيزياء ليش أدرس؟ لكن هناك وجهة ربانية في طلب العلم. من لقي الله وهو عالم بمسألة كانت له كفارة بين يدي الله، ولهذا عالم عند الموت يسأل عن نصيب الجدة نساء، قاعد يلفظ الأنفاس الأخيرة ويقول لأحد العلماء بالله عليك ذكرني بنصيب الجدة، يسأل يقول لها أو في هذا الموطن أنت تحتاجها يعني راح تشتغل قاضي أنت؟ قال والله أحببت أن ألقى الله وأنا عالم بها وليس بجاهل بها. هذا الربانية يا أخي، شوف الفرق كبير، المساحة شاسعة. إذن شخصيتك اختلفت. يعني الآن الأخ فتحي جزاه الله خير سجل في الجامعة الإسلامية سلك طريقا ربانيا، ويمكن أجر أكثر من أجر كثير منكم، واحد منكم اللي يأخذ الدكتوراه، واحد يأخذ الماجستير، واحد يأخذ كذا. الأخ فتحي هو دكتور قبل ما نعطي الدكتوراه ولا، وخذ كريدت من جامعات معترف بها. إحنا يمكن ما حد معترفين غير رب العالمين. يا بتعال ادرس فقه، يقول ما عندكم كريدت، جامعتكم ما بيها كريدت. عن أبي بكر أحد العلماء محدث نيسابور قال أنفقت في طلب الحديث 100,000 درهم، علم الحديث قال ما كسبت به درهما واحدا. اليوم قاعد أشوف باليوتيوب اللي حط هذا الفيلم ذكي، كان يقول طفلان يبكيان اثنان في السعودية، كون واحد قاعد يبكي بكاء شديد لما غلبت السعودية في كأس آسيا، ويبكي وحاط العقال والشعر ماله طالع منه، ويقول له لو أن هذا كان مسيطر عند الهدف ما طلع علينا، يبكي 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 صرخ، ولو كان والمذيع يا ابني يا ابني شوي هدى حالك، وذاك يصرخ ويبكي. بنفس الوقت قال انظروا إلى بكاء طفل آخر، والله خلك طفل آخر عنده ختمة القرآن آخر جلسة في حفظ كتاب الله، ولما قرأ سورة الناس وإذا به ينفجر بكاء على أنه أتم حفظ كتاب الله. هذا طفل وهذا طفل، هذا رباني وهذا إيش أولمبي. سبحان الله أخي، شوف المساحة الشاسعة. هذه المخرجات التربوية، بس إحنا للأسف يا أخي حتى في حياتنا هالمعاني صغرت، يعني الربانية صغرت والدنيوية كبرت والأمة فشلت وانتهت. ولهذا يقولوا لي متى ينتصر الإسلام؟ أقول حينما تكبر ربانية المسلمين، هذا الشرط، انتصروا الله ينصركم. وقيل أنه لما بلغ علماء ما وراء النهر، تعرفون المدارس النظامية أخي اللي أنشاه نظام الملك السلجوقي في القرن 5 الهجري، اللي هي كما قيل أنه ما ترك مكانا في بغداد وفي أرض الجزيرة، أرض الجزيرة اللي كانت هي ما بين دجلة والفرات مش أرض الجزيرة العربية، قال إلا وبنى بها مدرسة إسلامية. ميزانية الدولة يقول لك فرغت، حتى شكاه بعض المقربين للخليفة، خليفة السلجوقي، قالوا يا خليفة المسلمين كيف تترك نظام الملك ينفق خزينة الدولة على المدارس الإسلامية، المدارس التعليمية، كيف تخليه؟ الدولة مطالباتها كثيرة. فبعث الخليفة خطابا يؤنب نظام الملك، فرد على الخليفة نظام الملك بخطاب، هذا الخطاب كان ربانيا سبحان الله. قال لما قرأه الخليفة بكى وترضى على نظام الملك، قال يا أمير المؤمنين أنت تجيش الجيوش من أجل نصرة الحق، والنصر من عند الله والتأييد من عند الله لا بقوتك ولا بقوة جيشك. قال وأنا أعد لك جنودا ربانيين من علماء الأمة يتهجدون في الليل ويدعون الله لك بالنصر، يدعون لك محرك الأقدار وجيشك لا يحرك الأقدار. الخليفة لما قرأ الكتاب بكى وقال رضي الله عن نظام الملك وقال نعمة ما فعل وغلق المشكلة كلها. أخي شوف القضية ربانية أخي. حول أهمية ربانية التعليم والتربية الإسلامية، قديما كنا نتكلم عن المدارس النظامية. لما بلغ علماء ما وراء النهر خبر بناء المدارس النظامية، أن المدارس كان فيها رواتب وكان فيها مخصصات، وكانت عن النظام الحديث تقريبا، يعني هو أول مدارس بدأت سميت نظامية، يعني فيها مخصصات وفيها رواتب وفيها كذا وفيها كذا. لكن أهل نيسابور وأهل ما وراء النهر، العالم الإسلامي كان في ذلك الوقت يعني ما يتصور أن يوم من الأيام أن التعليم الإسلامي فيه أجر، للعلماء يعني هم كانوا يصرفون على طلاب العلم، العلماء كانوا هم يساعد، يعني أبو حنيفة كان يساعد أبا يوسف القاضي، أبو يوسف كان طالب عند أبي حنيفة، الليث بن سعد كان يساعد عدد كبير من طلابه في مصر. لكن كذلك المدارس النظامية مطلوبة، الدولة حتى تجعل أمور التعليم لما انتشر العالم الإسلامي وكثر طلاب العلم، ما معقول المشايخ يصرفون على ملايين من طلاب العلم في العالم الإسلامي، ما ممكن. فبدأت المدارس النظامية حاجة لا بد من قيامها. فالمهم لما بلغ علماء ما وراء النهر خبر بناء المدارس النظامية وأن التعليم انتقل داخل المدارس وأن المشايخ بدأوا يأخذون الرواتب، فقال أقاموا مأتم، يعني بيت عزاء، أن العلم قبر مات. طيب العلم موجود، قال لك لا، هم في نظرهم لما الوجهة تغيرت، يقول لك بدأوا الناس يطلبون المدارس من أجل الرواتب، بدأ الناس يعلمون من أجل الراتب، من أجل الوظيفة. الراوي قال أقاموا مأتما للعلم واستمر المأتم أيام، يقبلون العزاء، يجون ناس عزوهم، عظم الله أجركم، في بدأوا يستقبلون الناس العزاء تعليلا لما فعلوا. قالوا كان يشتغل بالعلم أرباب الهمم العلية والأنفس الزكية، الذين يقصدون العلم لشرفه والكمال به، وإذ صار عليه أجر تدانى إليه الأخساء، يعني كثير من الناس اللي هم أصحاب المصالح وأرباب الكسل، فيكون ذلك سببا لمهانته وضعفه. وطبعا هذه يعني مثل ذكره العلماء حول مسألة ربانية التعليم الإسلامي. طبعا احنا من المسائل الفقهية حول هل يؤخذ أجر على التعليم أو لا، هذه مسائل في باب آخر. أكثر ما يقال احنا عنا نتهم هنا من جينا أخي أن الشيخ عقليته مشرقية. قلت لهم والله عقليته مشرقية، لكن الله في القرآن قدمني على المغربية، ولله المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، في الخطاب قدم المشارق على المغارب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.